أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر المصنف قدس سره بأنه في رواية الحارث التي ورد فيها: ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، يستفاد منها أنه عن عدم عن الو أو النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء. ونحن إذا قرأنا الرواية لا يوجد فيها تقييد بهذا الإضمار الذي ذكره المصنف، حيث إن المصنف حمل الحديث على أن المحرم ليس طبيعي الوعد مع عدم الوفاء في الخارج، بل مصب النهي هو الوعد مع إضمار عدم الوفاء. وينبغي التفريق بين عنوانين: بين عنوان الوعد مع عدم الوفاء، وبين الوعد مع عدم إضمار الوفاء. فرق بين المطلبين. إذ في المطلب الأول نقول أن الوعد منهي عن بشرط عدم تحقق الوفاء في الخارج، سواء أضمر الوفاء أو لم يضمر الوفاء، فليس المدار على الإضمار النفسي وعدم الإضمار النفسي، المدار على الوفاء الخارجي وعدم الوفاء الخارجي. فمثلا، فلو قال الشخص: سأعطيك دينارا بعد ساعة، وكان مضمرا للوفاء حين الوعد، ولكنه لم يحقق الوفاء في الخارج بأن بدا له بعد ذلك أن لا يعطي الدينار، قال: أتصدق بها أفضل على فقير، ولكنه حين الوعد كان مضمرا للوفاء. ففي هذه الحالة نقول بحسب العنوان الأول: متى ما تحقق وعد ولم يتحقق وفاء، سواء أضمرت الوفاء أو لم تضمر الوفاء، فهو محرم. وبناء على هذا، لو وعد وكان مضمرا لعدم الوفاء ثم وفى في الخارج فلم يقع في الحرام، لأن المدار في الحرمة وعدم الحرمة على واقع الوفاء وعدم الوفاء، لا الإضمار وعدم الإضمار. إذن هذا عنوان. عنوان آخر الذي هو المصنف الآن قاعد يركز عليه ويدعيه بأن مصب الحرمة ما هو؟ النهي مع إضمار عدم الوفاء. ومقتضى ذلك أن المدار في الحرمة على الإضمار الوفاء وعدم الوفاء. وبالتالي لو فرضنا أن المكلف أضمر عدم الوفاء ثم حصل منه الوفاء في الخارج، فلا ينفعه الوفاء في الخارج في رفع الحرمة، لأنه متى ما فرض أنه حين الوعد كان مضمرا لعدم الوفاء وقع في الحرام، تحقق وفاء في الخارج أو لا. والعكس بالعكس، لو كان وعد وأضمر الوفاء
ولكنه ما تحقق منه الوفاء في الخارج. لو وعد وكان مضمرا للوفاء على كلام الشيخ الأعظم هذا ليس داخلا في النهي. إذن فرق بين المطلبين. إذن هنا اتجاهان يا سيدنا، هل أن المدار في النهي على واقع الوفاء وعدم الوفاء في الخارج، أو أن المدار في الحرمة على إضمار عدم الوفاء وعدم إضماره؟ والنسبة بين العنوانين ما هو؟ العموم والخصوص. من وجه التفتين. والنسبة بين العنوانين العموم والخصوص من وجه. فالمصنف يقول نحن ندعي أن نفس الوعد مع إضمار عدم الوفاء محرم، تحقق شنو؟ الوفاء الخارجي، أو لم يتحقق الوفاء الخارجي. إذا اتضحت الدعوى فما هو الدليل على ذلك؟ فنقول، وهنا ناقشه أكثر الأعلام المتعرضين للمطلع، فنقول يمكن توجيه دعوى المصنف بأنه محل البحث هو في الوعد الإنشائي. سياق كلام الشيخ الأعظم في البحث ناظر إلى أي وعد؟ الوعد الذي هو قضية إنشائية، كأن تقول إذا جئت الصف مبكرا أعطيك دينارا، هذه أعطيك دينارا، هذا وعد واضح، وهذا إنشاء الإخبار إنشاء. فيقول الشيخ الأعظم هذه الرواية تدل على أنه، التفت للمطلب فيه دقة، الرواية تدل على أن الوعد بل مع عدم الوفاء يندرج في الكذب. فكيف أدرجت الرواية الوعد الذي هو قضية إنشائية في الكذب؟ كيف تدرجه في الكذب مع أنه قضية إنشائية؟ لا وجه لذلك عرفا إلا أن الشارع هاهنا لاحظ المدلول الالتزامي للإنشاء وجعل له أثرا في الحرمة. وإن لم نقبل الكبرى في غيرها لكن الرواية تدل على ذلك في مورد الكذب. التفتين المطلب إن شاء الله. فالمدلول الالتزامي للإنشاء قضية خبرية، وهو العزم على إعطاء الدينار، هذا القضية الخبرية. فإن كانت القضية، فالقضية الخبرية تخبر عن العزم، فهنا ما هو المطابق الذي يقاس عليها القضية الخبرية؟ ما هو مطابقها في الخارج؟ هو شنو؟ هو النفس، فعل النفس. فإن وجد عزم على الوفاء وإضمار للوفاء قيل أن القضية صادقة، وإن وجد إضمار وتصميم وعزم نفساني على عدم الوفاء قيل عن الوعد بأنه وعد كاذب. التفتين. إذن المدار على الإضمار أو عدم الإضمار، لأن المطابق الذي تنسب له النسبة الكلامية هو هذا الفعل النفساني. إذا نستفيد من ذلك أن مصب النهي حيث أدرجت الرواية بل العنوان في الكذب هو أن المدار على العزم أو عدم العزم لا واقع تحقق الفعل أو عدمه، إذ لا علاقة لنا الآن بالواقع لأنه مسألة الصدق والكذب نبحث فيها عن المطابق حين الإخبار. وما هو المطابق حين الإخبار؟ الفعل النفي ثاني وهو العزم وعدم عدم العزم، واضح إن شاء الله. ومن هنا يستفاد من الرواية حيث أدرجت العدة للصبي وعدم الوفاء في سياق أنه كذب، واضح ظاهر الرواية أن هذا من باب الكذب، ولا وجه للإقحام إلا بلحاظ أي مدلول، المدلول الالتزامي، والمدلول الالتزامي سيكون المدار فيه الإخبار عن العزم أو لا، واضح إن شاء الله. وبهذا يتضح أن الوعد مع إضمار عدم الوفاء هو المحرر. نعم، فالمدلول الالتزامي يدخل في القضية الأولى التي ذكرنا أنا عازم كأننا صحيح. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف على الدعوة، إذن الدليل الأول ما هو؟ رواية الحارث وقربناها فيها خفاء. الدليل الثاني قال وهو المراد بقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقد تم البحث سابقا في الآية وذكرنا هناك أن الآية بمقدمتين لها إطلاق لموارد الوعد، إنما البحث أنه كيف تكون الآية دليلا على الحصة التي ذكرها الشيخ، إذ قد يقال الآية ظاهرة في حرمة الوعد مع عدم الوفاء، ظاهر الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، شنو ظاهر الآية؟ أن تعد بشيء ثم لا تفي به، وليس مصب الحرمة الوعد مع إضمار عدم الوفاء، بل الوعد مع عدم الوفاء، أضمرت الوفاء أو لم تضمر الوفاء. ولهذا أشكل جمع على الشيخ بأن ظاهر الآية ليس ما ذكرتموه، فنقول توجيها لكلام الشيخ الأعظم قدس سره أننا لو خلينا والآية كلامكم قد يكون له صحيح كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ظاهر الآية حرمة الوعد مع عدم الوفاء، ولكن إذا لاحظنا القرين الخارجية وهو أنه الفقهاء فقهاء الطائفة لم يفتي أحد من المتقدمين بالرغم من وجود هذه الآيات والروايات الكثيرة بحرمة نقض الوعد، وقال إذا وعد شخص ولم يفي في الخارج فليس بحرام. نعم وقع البحث بينهم في الوعد مع إضمار عدم الوفاء، في هذه القصة وقع البحث والنقض والإبرام، أما لو كان مضمرا للوفاء فماذا وقع عليه السيرة؟ الارتكاز المتشرعي، فتاوى الفقهاء يقول كلهم حتى السلخ يقول، وهذا الذي أوجب أنه لا يفتون لحرمة خلف في الوعد، مسألة ابتلائية وعامة البلوى، فلو كان رأي الشارع فيها التحريم جدا لانعكس ذلك على فتاوى أحد من المتقدمين، ولا يوجد فقيه من القدماء حتى من يجمد على الروايات أفتى بالحرمة، حتى الذي يجمد على النصوص لم يفتي بالحرمان كصاحب الوسائل وغيره عنوان البحث باستحباب الوفاء بالوعد، مع أنه الروايات بين ظهرانهم وصريحة في الدلالة. هذا يكشف على أن الأصحاب تلقوا شيئا لم يصل إلينا ولو ارتكاز معاش، ارتكاز بتعبير السيد الشيخ كابرا عن كابر ووصل إليهم لم يصل إليه، وإلا لماذا لم يفتو أحد بالحرمة مع وجود الروايات الكثيرة والواضحة الدلالة والآيات؟ إذن مع إضمار الوفاء لا أحد يفتي بالحرمة، ولعله لأجل هذه القرينة مع فرض إضمار الوفاء خرجت هذه الحصة بالارتكازات المتشرعية، فلا يبقى تحت الآية إلا حصة وهو إضمار عدم الوفاء، فهو بدوا الآية تدل على حرمة الوعد مطلقا، خلف الوعد مطلقا، سواء فرض إضمار الوفاء أو إضمار عدم الوفاء، لكن إحدى الحصتين خرجت بالارتكاز فبقت الحصة الأخرى، ولهذا قال وهو المراد بحسب الظاهر بحسب القرينة الخارجية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا الدليل الثاني لما ذكره الشيخ تسالم، تسالم وارتكاز، والتسالم يكشف عن ارتكاز متشرعي، ليس إجماع، الإجماع التعبدي مو ثابت، ارتكاز متشرعي واضح، وانعكس على أنه في فتاوى الفقهاء لم يفتي أحدهم بالحرمة مع أن الروايات واضحة والمسألة عامة بل البلوى. قال وقوله لا يئدن أحدكم صبيه لا بد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء في الرواية، وهو المراد أيضا ظاهرا بقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال ها شرحنا الآن المطالب، بل الظاهر قلنا أن إلحاق عنوان الوعد بالكذب إلحاق حكمي لو حقيقي، ها شيخنا سيدنا حكمي ليس حقيقي، لأن الوعد قضية إنشائية، الشيخ ناظر إلى القضية الإنشائية، فالوعد بما له من مدلول مطابقي إنما يدخل في الكذب حكما لا موضوعا. قال بل الظاهر عدم كونه كذبا حقيقة أو حقيقا حقيقيا، وأن إطلاق الكذب عليه في الرواية لكونه في حكمه من حيث الحرمة، واضح إن شاء الله، لأنه حرام فيشترك مع الكذب الحقيقي في الحر في الحرمة، أو إما لأنه من باب الإلحاق الحكمي أو من باب قلنا شنو أخذ لازم الإنشاء والمدلول الالتزامي للإنشاء قضية خبرية، فلعل الشارع لاحظ هذه القضية الخبرية، وإذا لاحظ الشارع القضية الخبرية يكون الحق حقيقي أو حكمي؟ حقيقي، لأنه الإنشاء بلحاظ المدلول الالتزامي كذب حقيقة. إذن المصنف يقول إما أنه إلحاق حكمي إذا لاحظ مدلول مطابقي، وإما إلحاق حقيقي إذا لاحظنا المدلول الالتزامي. قال لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل كما أن سائر الإنشاءات كذلك شنو فيها مدلول التزامي، ولذا ذكر بعض الأساطين وبعض الأساطين في عبارات الشيخ كاشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وقد ذكر هذا المطلب في مفتاح الكرامة، أيضا نقله في مفتاح الكرامة وذكره في مفتاح الكرامة، نعم، ولذا ذكر بعض الأساطين أن الكذب وإن كان من صفات الخبر معروض للخبر، الخبر هو الذي يتصف بالكذب للإنشاء، إلا أن حكمه حكم الكذب يجري في الإنشاءات المنبئ عنه، يعني المنبئ عن الخبر، يعني يكون مدلوله الالتزام هو الخبر. فالشيخ جعفر كاشف الغطاء يرى كبرى كلية أن دليل حرمة الكذب يشمل المداليل الالتزامية البينة للقضايا الإنشائية. واضح إن شاء الله. عطنا أمثلة شيخنا. قال: كمدح المذموم. مدح المذموم بمدلوله المطابق مد، والمدح عندهم إنشاء، والمدلول الالتزامي أن زيد المذموم أخبر أنه حسن ذو صفات حسنة، وهذا الإخبار اللي هو مدلول الالتزام خلاف الواقع فيكون كذبا. واضح؟ إذن الجملة الخبرية التي هي لازمة لمدح المذموم هو أن فلان رجل حسن، وهذا كذب للصدق، كذب لا يطابق الواقع فيكون بلي كذب بلحاظ هذا المدلول الالتزامي. وذم الممدوح بالعكس، ذم الممدوح بمدلوله المطابقي، ذم إنشاء مدلوله أن فلان ذو صفات قبيحة، وهذا خلاف الواقع فيكون كذب. وتمني المكره أو المكره، لو المكره إنكم المكاره، شو تاني مكاره؟ أقول ليتني مت، ليتني مت، مع أنه في الحقيقة يكره الموت، فمدلوله الالتزامي أن الموت أطلبه، أنا طالب للموت، لأن التمني يقتضي الطلب ولو كان طلبا بعيدا، فمدلوله الالتزامي أن هذا مطلوب لي مرغوب لي، وهذا كذب لو صار. شيخ مرتضى كذب، كل كذب صرنا اليوم. وترجي غير المتوقع، ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما، الشباب ما يعود، فأنت تترجى شيء لا يتحقق غير متوقع، غير المتوقع لا يترجى، يتمنى ما يترجى. فالمدلول الالتزامي للترجي غير المتوقع أن هذا غير المتوقع متوقع الحصول، هذا كذب لو كذب؟ ها سيدنا، كذب لو مكذب؟ كذب. تمني ترجي غير المتوقع إخبار، يقول أرجو نجاحي، أرجو نجاحي، لا يا ليتني أنجح، فمدلوله الالتزامي أن النجاح مترقب الحصول وهو خلاف الواقع. وإيجاب غير الموجب، شنو إيجاب غير الموجب؟ شنو إيجاب غير الموجب؟ نعم، إيجاب غير الموجب، شنو في نعم؟ شنو يعني إيجاب غير الموجب؟ يعني الإيجاب الصادر من غير من يريد جعل الوجوب، كأن يقول يا زيد اذهب إلى السوق واشتري اللحم، هذا إيجاب، مع أنه في الحقيقة لا، هذا الذي صدر منه الإيجاب لا يريد الإيجاب واقعا. فالمدلول الالتزامي لإنشاء الطلب أن هذا ذو ملاك ملزم لي، أن هذا متعلق لإرادتي، مع أنه في الواقع ليس متعلقا لإرادته وليس متعلقا لملاكه، فلو صدر الإيجاب من غير الموجب يكون كذبا بلحاظ المدلول الالتزامي. وندب غير النادب نفس الشيء، إنشاء الاستحباب من غير من يريد الاستحباب، فإن إنشاء الاستحباب يعني أن هذا الفعل مراد لي، محبوب لي، مع أنه ليس محبوبا ولا مرادا. عليكم السلام ورحمة الله. ووعد غير، هذا المحل الشاهد، ووعد غير العازم، هذا محل الشاهد، فإن الوعد قضية إنشائية مدلولها الالتزام أنا عازم، مع أنه إذا كان غير عازم فيلزم أنه هذا الوعد الصادر من غير العازم بلحاظ الجملة الخبرية الالتزامية مخالف للنسبة الواقعية وهو مسألة العازم. وكيف كان للدوخ حدك بالأمثلة، تم كلام كاشف الغطاء أو ما تم، مهم بحسب الكبرى، واضح؟ فالظاهر أنت ماذا تقول؟ يقول الظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب. ليش؟ لأن الكذب الحقيقي كما عرفت، كما شرحنا المطلب، إنما موضوعه وين؟ القضية الخبرية للقضية الإنشائية. بلي قال لعدم كونه من مقولة الكلام، قصده يعني متلفظ لو إخبار، يقصد إخبار قصده من الكلام، يعني شنو الإخبار والحكاية، ليس من مقولة الكلام. نعم أنا قاعد أقرأ، شرحنا المطالب ما فيها شيء. نعم هو كذب للوعد، يقول الكذب يطلق بمعنى آخر، جعل المطابقة وعدم جعل المطابقة مفاد كان ناقصة كما ذكرنا سابقا. فالشخص إذا أنشأ الوعد يقول هل يجب علي أن أوجد المطابقة للواقع أو لا يجب علي إيجاد المطابقة؟ وإيجاد المطابقة غير مسألة الكذب، وهو إحداث خبر يكون النسبة الكلامية غير مطابقة مع النسبة الخارجية. وقلنا هذا إيجاد المطابقة بل لا دليل على حرمته أو لا دليل على وجوبه، لا فرق في هذا المطلب بين القضية الإنشائية إذا لاحظنا الجملة الخبرية المدلول الالتزامي، أو أيضا الوعد الخبري، بحثنا هذا المطلب. حتى في الوعد الذي هو قضية خبرية، سآتيك غدا سأعطيك غدا دينار، لا يجب على المكلف إيجاد المطابقة، أي إيجاد اتصاف الفعل الصادر من الخبر الصادر من الحكاية الصادرة من، إيجاد الاتصاف بالصدق كما تقدم سابقا. فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب. ليش؟ لعدم كونه من مقولة الكلام. نعم هو كذب، وش يعني كذب للوعد؟ مفاد كان الناقصة، بمعنى جعله مخالفا للواقع، معنى كذب الوعد أن يفعل فعلا يجعل ذاك الخبر مخالف للواقع، ياي إن شاء الله. ومعنى صدق الوعد هو إنجاز الوعد، بمعنى أن يفعل فعلا يوجب اتصاف الفعل بالمطابقة للواقع. وقلنا لا دليل على ذلك. قال لعدم نعم هو كذب للوعد، بمعنى جعله مخالفا للواقع، كما أن إنجاز الوعد صدق له، بمعنى جعل الوعد مطابقا للواقع. فيقال صادق الوعد كما في بعض الآيات وعد غير مكذوب، والكذب بهذا المعنى اللي هو مفاد أي كان ناقصة ليس محرما على المشهور، ليس محرما. نعم وإن كان غير واحد من الأخبار ظاهرا في حرمته كما نقلنا بعض الروايات، لكن الحرمة مو من جهة الكذب، الحرمة من جهة أن خلف الوعد بعنوانه حرام، كما مر علينا في صحيحة شنو هشام بن سالم والعقرقوفي، قلنا بأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفي بوعده. إذن هنا الوفاء بالوعد لا من جهة الكذب، من جهة ما دل من الأدلة على ذلك، لكن المشهور عدم الحرمة وقلنا أنه هذه الآيات والروايات بين ظهراني الأصحاب وهي كثيرة، ومع ذلك لم ينقل عن أحد من الفقهاء المتقدمين بل المقاربين لعصر النص القول بالحرمة، مع أنها مسألة عامة البلوى شديدة الابتلاء. لا بعنوان الكذب، حرمة هذا العنوان، حرمة شنو؟ حرمة خلف الواعد. وفي بعضها كما قرأنا بالأمس الاستشهاد بأي آية؟ أمس قرأنا الرواية ذكرت الآية تفسيرية التي هي تقول بل عدة المؤمن أخاه نذر لا فلا كفارة لا فبخلف الله بدا ولمقته تعرض وذلك قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن شاء الله ما مشينا بسرعة، أنا قاعد أطبق العبارة لأنه تقدمت المطالب شرحناها مفصلا. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. قلنا أول ما دخلنا البحث يقع البحث في أربعة عناوين. العنوان الأول وهو الذي تم وهو عنوان شنو؟ عنوان خلف الوعد. العنوان الثاني وهو الهزل. فهل الكذب في مقام الهزل ينطبق عليه عنوان الكذب أو لا؟ بحث في الموضوع. ليس حرام أصلاً، ليس حرام، لكنه ما أفتوا بالحرمة. قلنا أنه الروايات الآيات أو الروايات بين ظهراني الأصحاب لم يفتي أحداً من المتقدمين بالحرمة، فهذا مانع من الإفتاء بالحرمة. لكن لو أفتينا بالحرمة لا دليل على أنه من الكبائر، لا دليل على أنه من الكبائر. خب البحث العنوان الثاني الذي وقع البحث فيه وهو الكذب في مقام الهزال، أن يأتي شخص ويتكلم ولكنه يقول ولكنه يكون في مقام الهزال. فالبحث يقع في جنبتين جهتين، الجهة الأولى هل ينطبق عليه عنوان الكذب أو لا الموضوع، الثاني في حكم الكذب في مقام الهزل. حكم الكذب نعم في مقام الهزل، وإن انطبق عليه الموضوع شملته الأدلة، إن لم ينطبق عليه الموضوع توجد أدلة تدل على الحرمة أو لا. فالبحث في جهتين، الجهة الأولى تنقيح أن العنوان هل هو كذب أو لا. ذكر جمع من الأعلام أن هناك حالات ثلاثة ينبغي التفريق بينهما أو بينها، وهذه الحالات الثلاثة التي نتكلم عنها ناشئة من أن المتكلم التفت المطلب تارة يكون قاصدا للإخبار وتارة لا يكون قاصدا للإخبار أصلا، تارة يكون المتكلم قاصد للإخبار وتارة لا يكون قاصدا للإخبار. وعلى كل حال تارة يقيم توجد قرينة على قصده وتارة لا توجد قرينة على قصده، فهنا عدة صور قد تزيد على الثلاث. الصورة الأولى والفرق بين العنوانين أن الأول نركز على القصد النفساني، هو قصده النفساني هل قاصد للإخبار أو لم يقصد الإخبار. الثاني ناظر إلى في قرينة، هل هناك قرينة تكشف عن قصده أو لا. فهنا أربع صور، اثنين في اثنين كم يساوي؟ أربع. أستاذنا يقول كان في الفيزياء ما يساوي 4 2 في 2 يساوي هو احتمالات كثيرة. أول ما دخلنا الدكتور في الدرس النسبية كان بحث يقول 1 زائد 1 ما يساوي 2 لا يساوي 0 يساوي عرب 2 يساوي سالب 2 يساوي 1 وسالب 1 كنا قال لست مجنون لو صاحي لا 1 زائد 1 يساوي 2 خب على كل حال فصور 4 الصورة الأولى يا شيخ مرتضى الأنصاري إن شاء الله أنت تدرس كتاب الشيخ العظم الأنصاري واسمه مرتضى بعدين والشيخ جعفر كاشف الغطاء بعض الأساطين سيد عباس ما في فيك سيد عباس ما الشيخ آدم خب بعد هذا أبونا سيد شنو اسمكم سيد 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 حيدر خب بعد أمير المؤمنين سلام الله على كلها بس سيد عباس دولك عالم اسم سيد عباس ما يصير سيد على كل حال الصورة الأولى أن يكون قاصدا للإخبار وتوجد قرينة على أنه قاصد للإخبار هذا كلش واضح أن يكون قاصدا للإخبار عن الواقع وتوجد قرينة حالية أو مقامية أو مقالية تدل على أنه قاصد للإخبار هذه الصورة الأولى وفرض أن هذا المتكلم النسبة الكلامية التي أتى بها مخالفة للنسبة الخارجية كأن يقول يا أيها الناس اسمعوا أنا في مقام الإخبار جاء الجيش إلى سور المدينة وكان الداعي لهذا القاصد هو الهزل وليس الجد هو قاصد للإخبار عن واقع شفتي المطلع قاصد للإخبار والحكاية عن واقع ما وناظر هو إلى الواقع ويخبر عنه وهم يقيم قرينة على أنه يخبر عن الواقع ولو قرينة حالية أو مقامية أصالة الجد أو هم يقيم قرينة لفظية أو ضحشة ولكن ليس الداعي له داعي جدي بل داعي هزلي لا إشكال أن هذه الصورة يا سيدنا تدخل في وين؟ تدخل في الكذب لأنها إخبار عن الواقع وتكون النسبة الكلامية لا تطابق النسبة الخارجية وهم القرائن تدل على أنه في مقام الإخبار عن الواقع جداً مع أن الداعي له داعي شنو هزلي مع أنه قاصد للإخبار قاصد للإخبار وأقام قرينة على الإخبار ولكن الداعي داعي هزلي هذا لا إشكال عندهم أنه كذب النحو الثاني أن يكون قاصدا للإخبار عن الواقع التفتوا للمطالب فيه دقة قاصد أن يخبر عن الواقع ولكنه لم يقم قرينة على أنه في مقام الإخبار عن الواقع وكان الداعي لهذا الإخبار عن الواقع الهزل وليس الجد هذا الهزل بكل دواعي كثير مطلب إن شاء الله هذه دواعي هذا قاصد أن أخبر عن الواقع ولكنه ما أقمت لكن قرين على أنه أخبر عن الواقع وكان الداعي له داع هزلي وليس داعي جدي يقول جاء الجيش إلى سور المدينة فهنا ماذا قالوا قالوا إذا وجدت قرينة ولو حالية عقلائية عامة وهي أصالة الجد ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام الجد وهذا الأصل موجود يا شيخنا في المقام، فهذا كافي في القرينية. وإن لم يأتي بقرينة لفظية أنني لي مقام الإخبار، لكن الأصول العقلائية ماذا تعين؟ أنه في مقام شنو؟ الإخبار جدا. فيدخل هذه الصورة في أي صورة؟ في الصورة الأولى، فيكون كذب. نعم، إذا لم توجد قرينة ولو من باب أن هذا كثر منه الهزل حتى سقط الأصل العقلائي عام. الأصل العقلائي ما يجرون في هذا الشر، لأنه كثيرا ما يصدر منه هذا الشيء والهزل. أو أن المكان المعد للكلام مجلس، مجلس ضحك، مجلس هزل، ما في أصالة جد عقلائية، ما تجري أصالة جد العقلائية. أو قامت قرائن واضحة على أنه فلهذا المضمون الذي يقول بمن البعيد أن يكون جديا، إذن ما في قرائن على أنه شنو؟ أنه في مقام الإخبار جدا، سقف الأصل العقلائي. لكن هو قاصد للإخبار، هو قاصد للإخبار، فهل هذا كذب أو ليس بكذب؟ أيضا الكذب الذي فيه قصد للإخبار والحكاية عن الواقع مع عدم وجود القرين على الإخبار بداء جدي، هل هو كذب أو لا؟ هنا حصل المعمعة والبحث، هنا هذا البحث، هذه الصورة مشكلة عندهم، هل هي كذب أو لا؟ بعدين نبحث عنها قطعا. بحثنا دائما هذه كذب، لأنه مع مخالفة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، وهو قاصد للإخبار. فذهب جمعون إلى أنه، التفتوا للمطلب فيه دقة، عبارات المصنف يعني جدا دقيقة، وقع فيها خلاف في الشرح. ذهب جمع إلى أن هذا كذب. ليش؟ لأن الكذب هو عدم مطابقة النسبة الكلامية في الإخبار مع النسبة الخارجية، والمفروض أن هذا قاصد للإخبار عن الواقع، فمتى ما وجد قصد الإخبار عن الواقع التفتين وكانت النسبة الكلامية في مقام الإخبار عن الواقع لا تتناسب مع النسبة الخارجية فهو كذب، وإن كان الداعي له داعي هزلي، ويسمى هذا بالكذب في مقام الهزل. كذب في أي مقام؟ الهزل. ليش كذب؟ لأنه في إخبار، إخبار عن الواقع، والكذب وصف للخبر الذي فيه حكاية عن الواقع، فإذا أخبر عن الواقع وكانت النسبة الكلامية لا تطابق النسبة الخارجية كذب. وجدت قرينة على الداعي أو لم توجد قرائن على الداعي؟ لا علاقة لنا بالدواعي، قرائن على الداعي وبقرائن، ما دام هو قاصد للإخبار وكانت النسبة التي في الكلام حال كونه قاصدا للإخبار عن الواقع مخالفة للنسبة الخارجية فهو كذب. هذا اتجاه
هذا المصنف وجماعة.
نعم، المصنف يذهب إلى هذا الاتجاه وجماعة، أكيد جماعة. من هم الجماعة؟ الاتجاه الثاني، قالوا لا، الكذب هي مخالفة النسبة الكلامية في ظاهر الكلام للخارج، مو النسبة الخبرية، مو النسبة في مقام الإخبار، النسبة المنتزعة من أي مقام؟ الظهور. مخالفة ظاهر الكلام للخارج إذا كان في ظهور، فإذا المدار على الظهور لا المدار على الإخبار وعدم الإخبار، قصد الإخبار وعدم قصد الإخبار نفسيا، المدار على ما يستظهره العرف من الكلام، ما هو الظاهر النهائي من الكلام. فنقول في المقام إذا لاحظنا قصد الإخبار، صحيح أن قصد الإخبار هو إخبار عن الواقع، ولكن إذا لاحظنا الظهور النهائي للكلام فإن المرتكز العرفي إذا تلقى هذا الخبر هل ينعقد للكلام ظهور في إرادتي أنه الجيش جاء إلى سور المدينة؟ ينعقد ظهور ما ينعقد ظهور؟ لا ينعقد ظهور، لأن أصالة الجد لا تجري، لا توجد قرينة على أن هناك داعي للحكاية الجدية عن الواقع. قلنا لا يجري هنا أي أصل. شفتين مطلب الأصل العقلائي ما يجري. أصالة الجد العقلائي قلنا لا تجري في هذا المورد، لأنه كثر من هذا الهزال أو المجلس مجلس هزال، فلا ينعقد للكلام ظهور في الكشف عن الواقع وإرادة الإخبار عن الواقع جدا. ما في ظهور
هذا قرينة على
أدمه. نعم أقول لا، إذا بحثنا الآن في صورة هذا لا، عدم القرينة بحيث أوجب سقوط أصالة الجد، هذا بحثنا، بحيث أوجبت سقوط أصالة الجد العقلائية. إذا سقطت أصالة الجد لا كاشف لنا عن الظهور، لأن الظهور متوقف على أصالة الجد. تفتين سقطت أصالة الجد فلا يكون للكلام ظهور عرفي في إرادة الإخبار عن الواقع جداً، فالكلام بما له من ظهور منعقد حتى يقال ظاهر الكلام يخالف الواقع. وبناء على هذا المسلك لا ينطبق عنوان الكذب، والكذب يختص بموارد الظهور في المراد الجدي. نلحظ الظهور في المراد الجدي، لا نلحظ قصد الإخبار وعدم قصد الإخبار. واضح إن شاء الله لو أعيد. بل يقول إذا ما توجد قرينة هذا كافي في المنع عن الظهور. أنا يكفيني في أن أمنع الظهور، أنا أبطل أصالة الجد العقلائية، لأنه ما لم تجري أصالة الجد فلا كاشف عن الظهور. إذا شككت إذن لا تجري أصل العقلائي، لا يجري، إحنا أغراض درس نبطلها. إذا بطلت أصالة الجد لا كاشف عن الظهور، فإذا لم ينعقد للكلام. وإلا لو تقول في قرينة رجعنا لأي صورة؟ الصورة الأولى. دقق في المطلب، إذا تقول أن أصالة الجد العقلائية تجري إذا قامت قرينة في المقام، إذا الكلام بما له من ظهور عرفي لم ينعقد في الإخبار عن الواقع. هذا قاصد الحكاية فقط، مو قاصد الإخبار عن الواقع جد جدا. هذا أي صورة؟ الصورة الثالثة، إذا لم يكن قاصدا للإخبار عن الواقع، في نفسه مو قاصد للإخبار، وأقام قرين على أنه ليس قاصد. يا جماعة في مقام الهزال لا تصدقون كلامي، أقام قرين على عدم الإخبار عن الواقع، وأيضا لم يقصد نفسه، لم يقصد الإخبار عن الواقع، إنما قصد حكاية ألفاظ، قراءة قصة يحكي ألفاظ، قصة خيالية ما جاي يخبر عن الواقع. متفتين؟ قاعد يقرأ قصة فيها نكات فيها ضحوك، يقرأ القصة يحكي ألفاظ، ما جاي مناظر إلى واقع ويخبر عن واقع. فلا قصد له للإخبار عن الواقع نفسياً، وهم قامت قرينة على أنه ليس في مقام الإخبار عن الواقع. وهذا بلا إشكال ليس مصداقا للكذب، لأن الكذب متقوم بقصد الإخبار. نعم يقع النزاع المدار على الإخبار أو على ظاهر الكلام، صحيح على المسلكين، فهنا لا قاصد للإخبار ولا يوجد ظاهر في الكلام، إذن هذا ليس مصداقا للكذب البتة، وهذا ما يعبر عنه بالهزل. هذا الهزل، ذاك الكذب في مقام الهزل ثاني، هذا يعبر عنه شنو شيخ مرتضى؟ الهزل. ما معنى الهزل؟ وهو صدور ألفاظ وكلام فاقدا للقصد إلى الإخبار، أصلا مو قاصد للإخبار، وهم أقام قرينة على أنه مو قاصد، هذا ما في إشكال. واضح سيدنا إن شاء الله. الصورة الرابعة: ليس قاصدا للإخبار عن الواقع. يقول أنا مو قاصد، هو في هذا مو قاصد، متصور ألفاظ في قصة وقاعد ينقل بس الألفاظ، مو ناظر للواقع، ولكن لم يقم قرين على ذلك، لم يقم قرين على ذلك، بحيث إن الرائي والسامع يعمل أصالات عقلائية، وأن الأصل العقلائي في كل متكلم أنه الآن في أي مقام؟ في مقام الإخبار عن الواقع، مع أنه وبينه وبين ربي قاعد يتصور قصة في ذهنه وقاعد ينقل ألفاظها، ما جاء يقصد الإخبار. فهنا لا يوجد قصد للإخبار، ولم يقم قرين على ذلك. ومقتضى القرينية حسب أصالات الجد العقلائية أنه في مقام الإخبار هم جدا. ماذا تقولون في هذه الصورة؟ هنا أيضا وقع البحث، هل المدار يا شيخنا مرتضى الأنصاري، هل المدار على قصد الإخبار أو المدار على ظاهر الكلام في الكذب؟ إن قلنا المدار على الإخبار فهذا غير قاصد للإخبار، فهذا خارج من الكذب موضوعا، لأن الكذب هو أن تلحظ النسبة الكلامية التي هي إخبار عن الواقع للنسبة الخارجية، وهذا ما عنده قصد الإخبار، ما عنده قصد الإخبار، هذا مو كذب. مسلك آخر يقول ليس المدار على القصد وعدم القصد، المدار على ما ينعقل في ظهور الكلام، ما يتلقاه العرف من الظهور، وهنا الظهور منعقد على أنه في مقام الإخبار عن الواقع هم جدا، وهذا الظهور مخالف للنسبة الخارجية فيكون كذبا. اتضح شرط المطالب؟ إذن تبين مما ذكرنا، وهم تأتي صورة هنا خامسة ما نذكرها، اتضحت لو ما كان قاصد للإخبار، بل احنا قلنا هناك شنو عندك، تارة يقيم قرينة تارة لا يقيم قرينة، المدار على وجود القرينة وعدم وجود القرينة، تارة في هناك قرينة حالية أو مقالية أو لفظية، تارة لا توجد هكذا قرينة، إذا وجدت القرينة انعقد ظهور، إن ما وجدت القرينة لا ينعقد الظهور. اتضحت هذه الحيثية إن شاء الله. إذن ويتبين من جميع ما ذكرنا أن اندراج ذلك في الكذب وعدم الاندراج مبني على تحقيق أن المدار في الكذب هل على قصد الإخبار أو على حيثية ظهور الكلام، المدار على الظهور، المدار على قصد الإخبار، المدار على كليهما، وبهذه المباني يختلف اندراج الصور في الكذب وعدم الكذب. ويظهر من كلمات الشيخ الأعظم قدس سره هنا أن المدار على قصد الإخبار وعدم قصد الإخبار، وإن كان قد يظهر منه في بحث التورية أن المدار على الظهور وعدم الظهور. ولهذا ذكر الإيرواني أن كلمات المصنف متهافتة في هذا البحث، جعل البحث المدار على قصد الإخبار، في البحث التوري المدار على الظاهر. وقد اتضح مما ذكرنا الفرق بين الهزل وبين الكذب في مقام الهزل. الكذب في مقام كذب، ولكن الداعي له ليس داعي جدي. الهزل أصلا مو كذب لأنه مو قاصد للإخبار. تفتي تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.